بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بين الربضي والرويبضة، هذا هو عنوان لقائي بحضراتكم في هذا اليوم الطيب الجليل الكريم. العنوان قد يبدو غريبا، ولكن مع المقال سيتضح إجابة السؤال: من هو الربضي؟ ما هو الربضي؟ ما معنى هذا؟ الربضي هذا هو قصة من قصص التاريخ العجيب. هو رجل يسمى الحكم بن هشام. كان هذا الرجل من أمراء الإمارة الأموية في الأندلس، حكم في مطلع القرن الثالث الهجري. كان هذا الرجل كما تقول عنه مصادر التاريخ رجلا شديدا، يحكم كما نقول بلغتنا العصرية بالحديد والنار. كان لا يتعامل إلا بالشدة والحزم، وكان العلاج الناجع لديه في أي مشكلة تواجه دولته بالبطش وبالتنكيل. أما لماذا سمي الحكم بن هشام بالحكم الربضي؟ فهذه قصة أخرى، قصة من أعاجيب قصص التاريخ. الربض الذي نسب إليه هذا الرجل تعني عندهم في مصطلحاتهم الحي الذي يكون خارج المدينة. فمدينة قرطبة في هذا الزمان كانت مدينة متسعة كبيرة، حولها الكثير من الأحياء الخارجية التي تتسم بكثرة الفساتين والمزروعات. فكانت قرطبة متسعة وأحياؤها عظيمة جدا، كل حي كبير منها يسمى بالربض. أما لماذا نسب الحكم إلى الربض؟ فهذه يقص لنا قصتها أهل التاريخ فيقولون أن الحكم كانت الصدور تشتعل ضده، وكانت النفوس مشحونة ضده بسبب قسوته وعسفه. وفي يوم من الأيام حدث هناك نوع من التشاحن بين أحد جندي الحكم وبين رجل من العامة كان يعمل صانعا للسيوف. حدثت مشادة تطورت إلى مشاجرة، تطورت إلى أن قتل هذا الجندي ذاك الرجل. فثار أهل السوق، وثارت لديهم ما كان محتبسا في الصدور، وقاموا قومة رجل واحد وثاروا على هذا الجندي فقتلوه، ولم يكتفوا بهذا بل قاموا بإحداث رجة عظيمة وتحرك شعبي هائل نستطيع أن نصفه كما نصف بلغتنا العصرية، قاموا بثورة ضد الحكم. قاموا عليه، جمع الناس كلهم وأتوا إلى قصر الإمارة، وفي صبيحة النهار صار حكم الحكم مهددا. الآن يهتز عرشه، الآن يكاد يسقط حكمه، فكيف تصرف الحكم؟ كيف تعامل مع هذا الأمر؟ كيف واجه هذا التهديد؟ الحكم تفتق ذهنه عن خطة إبليسية. أمر بعض فرسانه أن يذهبوا إلى المناطق التي تسمى بالربض حول قرطبة. أمرهم أن يذهبوا إلى هناك، وأمرهم أن يشعلوا النيران في هذه الربض، أن يحرقوا الربض بمن فيها. وفجأة وجد الناس الذين تجمعوا عند دار الحكم وجدوا الدخان في الأفق، وصرخ بهم الصارخ: الحقوا بأهليكم، الحقوا بأموالكم. ففزع الناس لما رأوا منظر النيران العظيمة، وهرب كل إنسان يريد أن ينجد أهله وأن يستنقذ ماله. أمر الحكم فرسانه وقواده بأن يقفوا على أفواه السكك، وتلقوا كل هارب منهم وقتلوه بالسيوف، وقبضوا على من تبقى منهم وصلبهم على أعواد الخشب على الطرقات. واستطاع الحكم بهذه الحيلة أن يقضي على هذه الثورة، استطاع بالسفك والبطش والدم أن يثبت دعائم حكمه. فلما كان هذا الرجل باطشا وبطش بأهل الربض، أسموه في التاريخ الحكم الربضي، وظل مشهورا بهذا إلى يومنا هذا. قصة الحكم الربضي قصة قديمة مر عليها أكثر من 1000 عام، لكن الحكم الربضي نفسه لم يمت بعد، لا زال حيا بيننا، لا زال يعيش في هذا الزمان، لا زال هنا وهناك في كثير من الأماكن، يعيش معنا بروحه وبفكره وبنفس استراتيجية عمله، استراتيجية إشعال الحرائق لإلهاء الناس عما هم فيه أو عما يجب أن يكونوا عليه. الحكم الربضي لم يمت، لا زال روحه ونفسه يعيشون معنا حتى في هذه الأزمان. في يوم وآخر ووقت وآخر تنظر حولك فتجد من يشعل النار هنا وتجد من يشعل النار هناك. لا يشترط أن يكون مشعل الحرائق يعني أن يكونوا من الذين يشعلونها في الأموال. صارت الحرائق الآن تشتعل في الأذهان، تشتعل في العروق، في العقول. الربضي يرسل صبيانه ليلهي الناس عما يجب أن يكون عليه أو عما هم فيه، يريد أن يغطي على أمر ما، مصيبة من مصائبه، بلوة من بلاويه، شيء مما تستنكره العقول من أفعاله. فلأجل هذا يرسل الصبيان لإشعال الحرائق، ونهرع نحن لإطفاء الحرائق. ربضي الزمن الأول استخدم الفرسان، أما ربضي هذا الزمان فاستخدم الرويبضة. خرج علينا الآن الكثير من الرويبضات، شيء عجيب جدا أن يتواطأ كل رويبضة منهم على أن يخرج في هذا التوقيت تحديدا. خرج أحدهم يصرخ ويجأر: لا يوجد ما يسمى بعذاب القبر، يشعل النار هناك ونهرع نحن، من قال هذا؟ وهكذا. ثم يخرج بعده بقليل رويبدة آخر: البخاري ده أصلا مسخرة، وده حاجة أصلا نقدر نقراها، ده البخاري في بلاوي وطين وقرف. يخرج هناك ويشعل حريقا آخر بعدما خفت الحريق الأول، ثم يخرج بعده رجل يصدر على أنه من أهل العلم، يخرجون له فتوى شاذة هناك يشغلون الناس بها. الرجل يجوز له أن ينظر إلى خطيبته وهي عارية، اخرج، هيا حريق آخر، اطفئ الحريق. رويبضة تلو رويبضة وحريق تلو الحريق، وندور نحن مع هؤلاء ولا ينتهي بنا. كلما أطفأنا نارا تشعل نار أخرى، والربضي يجلس هناك ريحا مستريحا مطمئنا إلى أفعاله. لن يتكلم الناس إلا بما نريد لهم أن يتكلموا فيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستأتي على الناس سنوات خداعات، يكذب فيها الصادق، ويصدق فيها الكاذب، ويخون فيها الأمين، ويؤتمن فيها الخائن، ويتكلم فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. وفي رواية: الفويسق يتكلم في أمر العامة. صدق رسولنا صلى الله عليه وسلم، عشنا حتى رأينا هذا الزمان بحذافيره، فصار أهل الكذب هم المصدقون، وأهل الخيانة هم المبرزون. وها نحن الآن نجلس أمام شاشات التلفاز والفضائيات، ليس في المجالس والمنتديات، بل على الملأ وعلى العامة وعلى العالم كله يخرج الرويبضة تلو الرويبضة تلو الرويبضة، ينطقون بهذه السفاهات والتفاهات، ويشعلون الحرائق ليلهوا بها الناس. كيف نتعامل مع هذا؟ كيف نتعامل مع هذا الوضع المشتعل الذي نعيش فيه؟ كيف نتعامل مع هذه الشبهات التي يخرج كل رويبضة علينا ليشعلها نارا تلو النار؟ لابد لنا من أساسيات نضعها حتى لا ننشغل كل يوم بنفس المسلسل، وحتى لا يستخف بنا هؤلاء وهم يجلسون هناك في تكييفاتهم ينظرون إلينا ويضحكون علينا. لابد لنا من قواعد ومن قناعات. التعامل مع الشبهات ليس أمرا اجتهاديا يجتهد كل إنسان منا بعقله ليتصرف معه، بل هو كأي نازلة وكأي أمر يلم بالإنسان، لابد لقواعد يتعامل بها، ولا بد أن يكون له أرضية صلبة ينطلق منها ليواجه هذا الخطر. فلأجل هذا سنقسم استراتيجية العمل على مستويين: المستوى الأول على المستوى الشخصي، مستوي أنا وأنت. المستوى الثاني على المستوى العام. نبدأ بالمستوى الأول: كيف أتعامل مع هذه الشبهات؟ كيف أتعامل مع أقوال هؤلاء السفهاء الرويبضات؟ اعلم رحمنا الله وإياك أن العلماء أشبعوا هذا الباب كلاما، ولربما يضيق بنا المقام ولا نستطيع أن نحصر كلامهم في كيفية التعامل مع الشبهات التي تلقى على المؤمن، لكننا سنترسم الطريقة بوضع بعض الأساسيات المنهجية. أولا، تعاملك مع أي شبهة، كيف أتعامل معها؟ أولا، ابتعد عنها. هذا أول الخطوات وأهم وأخطر خطوات، هو المبدأ الذي تكلم عنه علماء الأمة قديما وحديثا، والذي نعبر عنه نحن بتعبيراتنا العصرية فنقول: الوقاية خير من العلاج. المبدأ الوقائي. من قال لك أن تتعرض للشبهة أصلا إذا كنت أنت في مجال يسمح لك بألا تتعرض لها؟ أنت إذا ما علمت أن هذا المكان تلقى فيه الشبهات لماذا تذهب إليه؟ لو علمت أن هذا الشخص يحترف هذا الدجل فلماذا تقعد وتستمع له؟ الابتعاد عن الشبهات ليس أمرا اجتهاديا أجتهد به أنا وأنت، بل هو منهج نبوي أرساه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال لنا: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ولما قال صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. لاحظ تقديم الدين على حظ النفس أو على حق النفس. استبرأ لدينه، هذا الذي يبتعد عن الشبهات يحفظ دين نفسه، وهذا هو المقصود وهذا هو المراد منك وهذا هو ما يريدونه. يريدون هدم أساسيات الدين، يريدون زعزعة استقرار الدين في القلوب. هذه هي الفلسفة التي يقومون عليها عندما يزرعون الشبهات بقنابلها في طريقك. وكما يقولون في المثل العامي، العيار اللي ما يصيبش يدوش. أقل ما يكون إذا لم تتشرب هذه الشبهة فأنت لن تخرج بعدها سليما كما كنت. يكفي أن هناك شرخ قد شرخ في جدار إيمانك. فالابتعاد عن الشبهات هو أصل أصيل. ولكن أليس هذا بالضعف؟ يعني هو أنا ضعيف للدرجة دي؟ أي حد هيقول أي كلمة كده هروح ما أبعد يا عم، ما تجيش ناحيته يا سيدي. طب إيه مشكلة يعني لما أقعد وأسمع وبعقلي كده أشوف الكلام؟ أنا راجل متعلم ومتثقف ومتنور، لازم أقعد وأسمع وأشوف كلام ده وكلام ده وكلام ده. أقول لك أعوذ بالله من الخذلان. وهل ضل الإنسان إلا بهذه الجدالات التي لا تنتهي؟ وهل عاش الإنسان أصلا إلى على وصف الحق له وكان الإنسان أكثر شيء جدلا؟ أنت لا تتبع هذا المنهج في حياتك، في أمور دنياك. أنت إذا ما علمت أن هناك شيء يحتمل أن يؤدي بالضرر لك في بدنك فأنت تبتعد عنه وتهرب منها وتفر منه فرارك من الأسد. إذا ما علمت أن فلان عنده زكام، وجرب بس شوية زكام كده، ماذا تفعل معه؟ افتح يا ابن الشبابيك، افتح الاوضه، خلي الاوضه تهوى، هات لي منديل ما احطه على مخك. كل ده ليه؟ شا شويه زكام. تخاف من بضعه قطرات تسيل من انفك، ولا تخاف من خطر داهم يهاجم قلبك؟ اي خطر يصيبك انت في مالك او قد يصيب مالك، الا تتحرز منه الف مره؟ أي شيء قد يصيب بدنك ألا تجعل بينك وبينه ألف حائل؟ فلماذا تحفظ بدنك وتحفظ مالك وتحفظ أشياءك المادية وتتعامل معها بحرص ولا تتعامل بمثل هذا المبدأ مع الإيمان؟ أنت عندما كنت طفلا صغيرا طعموك ذهبوا بك للتطعيم، لماذا هذا التطعيم؟ وقاية. حتى إذا ما أصبت بعد ذلك بجرثومة قد تهدد بدنك تستطيع أن تقاوم. هناك مبدأ الوقاية ومبدأ الحماية والاحتراز. فلماذا لا نحترز لقلوبنا؟ لماذا لا نخاف على إيماننا؟ فعلى الإنسان أن يتقي هذه الشبهات وأن يتقي مواضع الشبهات وأهل الشبهات. لو قرأت في تراث سلفنا الصالح ستجد الكلام المسهب حول هذا الموضوع. أفردوا له مصنفات حذروا فيه من الجلوس مع أهل البدع وأهل الشبهات، حذروا فيه من مجالس البدع ومجالس الشبهات، بل وقالوا فيه قولا شديدا: لا تقتربوا منهم أصلا، لا تسلموا عليهم ولا تكلموهم. كل هذا من مبدأ الوقاية. ليس كل إنسان يجيد التعامل مع هذه الجراثيم، ولرب جرثومة صغيرة تفتك بك. وهل فتك بجسد الإنسان إلا أتفه الجراثيم؟ جرثومة الإيدز هذه من أضعف الجراثيم التي تراها في حياتك، من أتفه الفيروسات، لكنها فتاكة لأنها خداعة، تدخل في جسدك فتحتمي بجسدك على جسدك، فلا يستطيع الجسد التعامل معها فيفتك بك أهون خلق الله. فلأجل هذا أنت مرعوب منها مع أنها أتفه ما يكون، لو تعرضت هكذا للهواء فقط لماتت. فأنت تحترز لبدنك، تحترز لدينك، وليس في هذا الضعف، إنما هذا هو قمة القوة، أن يعلم الإنسان موطن ضعفه فيقويه بأن يبتعد عن الضربات فيه. ثم ماذا لو حدث لي أنني التقيت قدرا بهذه الشبهة. ماذا لو ألقيت علي شبهة بعدما احترزت وابتعدت؟ كيف أتصرف؟ أولا عليك بالتسليم أن هذا أمر قدري، أن تخرج علينا الشبهات في الدين وأن يخرج علينا أهل الشبهات، هذا أمر قدري. نعم، هذا من جنس الابتلاء الذي يبتلى الإنسان فيه. حياتك أصلا كلها ابتلاء تلو ابتلاء، من ضمن الابتلاءات أن يبتلى الإنسان في دينه ليختبر ويميز، ليميز الله الخبيث من الطيب، ليعلم هذا الصادق الذي اطمأن قلبه بالإيمان، وهذا الذي أمسك بدينه وقبض عليه قبض الجمر ولم يفرط في دينه قط، وعلم أن دينه هو حياته. وبين هذا الذي يتعامل مع الدين على أنه شيء ومفرد من مفردات حياته. كثير من الناس هان عليهم الدين، ليس هو في المرتبة الأولى ولا حتى في المرتبة العاشرة. نعم هناك ما يسمى بالدين، لكنه ليس هو الحبل المتين الذي يربط به الإنسان على قلبه. فهنا عندما تتنزل هذه البلاءات يميز الله الخبيث من الطيب، يظهر الصادق من الكاذب والدعي، يظهر أهل الإيمان الصادق ويستعلو بإيمانهم، ويظهر أهل الضعف والخور فيتساقطون عند أتفه شبهة ويتساقطون عند قدم أتفه رويبضة. فهذا أمر ضروري أن تعلمه وأن تسلم به، وهذا ما كان أصلا في حياة الأنبياء وأتباعهم، ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، هي سنة ماضية أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. ألم تلقى الشبهات حتى في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألم يأتوا إليه ويلقون عليه الشبهة التي تكلمنا عليها وأفردناها في حديث مستقل، لما قالوا له ماذا تقول في عيسى بن مريم؟ أليس هو عبد صالح؟ قال نعم. ماذا تقول عن الملائكة؟ أليسوا عباد الله صالحين؟ قال نعم. قال فهؤلاء قد عبدوا من دون الله، أهم يكونون أيضا حاصبوا جهنم كما تقول أنت عنا وعن آلهتنا؟ شبه ما ضربوه لك إلا جدلا، بل هم قوم خصمون، ما يريدون إلا المجادلة وإلقاء الشبهات. فإلقاء الشبهات موجود منذ القدم وسيظل حتى تقوم الساعة. فلا بد للإنسان أن يتعامل مع هذا الأمر القدري بالتسليم وبالرضا بهذا البلاء، ثم يتعامل بعد ذلك مع البلاء. فإذا ما ألقيت عليك هذه القاذورات من الشبهات كيف تتصرف؟ أولا إياك أن تحسن الظن بنفسك، إياك أن تركن إلى حولك وقوتك، إياك أن تظن في نفسك أنني أنا الذي سأفعل وأنا القادر على أن أزيل هذه الشبهة وأنا قادر على أن أفعل كذا وكذا. لا، إياك يخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حوادث آخر الزمان، وأن هناك رجل سيقوم مطمئنا بإيمانه، سيقوم ليواجه الدجال ويقول أنا له، وهو يعلم أنه الدجال ويعلم أنه فتنة ويعلم أن فيه كذا وكذا، ويعلم تحذير رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورغم ذلك يقوم له ويتعرض له فيفتنه الدجال. فإياك يا عبد الله أن تركن إلى ما عندك من العلم، أو تظن في نفسك كل خير وتقول أنا لها، بل تعوذ بالله منها واستعن بالله عليها، استعن بربك ومولاك، ادعه مخلصا له الدين أن لا يفتنك في دينك، ادعو ربك واسأله جاهدا أن يثبتك وأن يجعلك من أهل الإيمان الخالص. فإذا استعنت برب البشر يهون عليك بعد ذلك أمر البشر، ثم عليك بعد ذلك أن تفتش بالفعل في خاصة نفسك، هل أنت مؤهل بالفعل لمواجهة هذه الشبهات؟ لو جاءك إنسان وألقى إليك بأمر في الدين، هل لديك الإجابة الشافية الكافية التي ترد هذه الشبهة عن نفسك وعن دينك؟ إذن ننتقل إلى هذه المرحلة، مرحلة النظر في صفوف الدفاعات الداخلية، ترى من منا حصل من العلم الشرعي بعد توكله وإيمانه، من منا حصل من العلم الشرعي الذي يستطيع به أن يزيل ويدحض هذه الشبهات. فتش في سنين حياتك وانظر إلى أعمالك، كم من العلم الشرعي الذي حصلته؟ ستجد في الأغلب والأعم أنك ليس لديك علم شرعي تقيم به دينك أصلا، ليس لديك من التحصيل الشرعي الذي تطمئن به أنك تعبد الله صدقا وتعبده كما يريد. من منا أنهى التفسير يوما؟ من منا قرأ وأتم كتابا في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كم من فروع العلم الشرعي التي أتممتها؟ كم من العلوم الشرعية التي حصلتها؟ من منا الذي يقال أنا أتممت علم الفقه كاملا، علم العقيدة كاملا؟ من منا حصل كل هذا؟ ستجد في الأغلب والأعم أننا نعيش في ديننا على دين الآباء والأجداد، كما علمنا أبونا نعلم نحن أبناءنا، لا نسأل أنفسنا أهذا هو الدين أصلا أم لا. نتعلم الصلاة في المدرسة في الابتدائي ونعيش عليها طوال عمرنا، علمونا أن نقرأ الفاتحة ثم بعد ذلك انتهت العلاقة بيني وبين القرآن وبين التفسير وغيره. ستجد هذا هو للأسف هو الأغلب والأعم. ثم بعد هذا الخلل الفظيع وهذا الجهل المطبق، أقول أنا أستطيع أن أرد الشبهة؟ وهل تساقط الذي تساقط إلا من هذا، إلا من حسن ظنه بنفسه؟ إنك تجد العجب العجاب من أناس يخجل الإنسان من حالهم، ضعف رهيب، ورغم ذلك يثق في نفسه تمام الثقة، لديه جهل مركب، هو جاهل ويظن نفسه أن لديه شيء من العلم، من هذا يكون الخذلان. أما الإنسان الذي هو على هدى وبصيرة من ربه فهو لا يركن، حتى لو كان من أهل العلم لا يركن إلى علمه، بل يركن إلى حول الله وقوته. الله سبحانه وتعالى هو الذي يمده وهو الذي يعينه وهو الذي يثبته، ثم بعد ذلك يجتهد إن كان لديه من العلم. إذن لم يكن لدي من العلم الذي يدفع الشبهة، فلدي السبيل الذي يدفعها، السبيل القرآني الذي حدده لك. فاسألوا أهل الذكر، عليك أن تلقي بهذا الأمر إلى الذي يحسن التعامل مع الأمر. اذهب إلى الطبيب المتخصص في الأمر. أنت إذا ما نزلت بك نازلة في بدنك فأنت تذهب إلى أهل التخصص. عندما يكون لديك ألم في العظام أنت لا تتوجه إلى طبيب الأمراض الباطنة، أنت تعلم أولا أن هذا المرض علاجه عند هذا الطبيب، ولا تتوانى ولا تتأخر، لأنك تعلم أن من القواعد الطبية أن المرض إذا عولج في بدايته ليس كما كحاله إذا عولج في نهايته، وأن كل يوم يمر على بدنك مع هذا السقم يضاعف من المضاعفات لهذا المرض. فلأجل هذا تحرص أيام حرص على أقل ألم أنك تذهب إلى الطبيب المختص. اذهب إلى الطبيب المختص، اذهب إلى أهل العلم الذي يلقي عليك شبهة في العقيدة، اذهب إلى أهل التخصص في العقيدة الذي يلقي عليك شبهة في الفقه، اذهب إلى أهل التخصص في الفقه، ألقي عليهم هذا المرض، قل لهم ما علاج هذه؟ نعم، هل هناك عيب في هذا؟ أنت لست متخصصا ولا طبيبا، ماذا لو أصابك مرض؟ أفيه شيء يمسك أو يمس كرامتك عندما تذهب للطبيب؟ أهذا يقدح فيك أم أنه يجعلك من أهل العقل أصلا؟ قمة السخف أصلا أن لا يفكر الإنسان بهذه البديهية، قمة التفاهة العقلية أن يظن الإنسان أن لجوءه لأهل العلم ينقص من قدره. سبحان ربي، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. فإذا ما أحسنت هذا بعد توكلك على الله سبحانه وتعالى تبرأ بإذن الله مما ألقى عليك هؤلاء. واعلم أن الإنسان الذي يتعامل مع الفتن بمثل هذه المنهجية يسلم ويسلم قلبه، كما أخبرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشرب الفتنة نكت في قلبه نكتة سوداء. فإياك إياك أن تتعامل مع هذه الشبهات وهذه الفتن في منطق الإسفنجة كما قال شيخ الإسلام. لا تجعل قلبك يتشرب هذه الأمور، لا تجعل هذه الشبهات نكت تنكت في قلبك فتجد نفسك في يوم من الأيام وقد رام على قلبك السواد ولا تستطيع العلاج. خذ بالعلاج أولا فأول، خذ بالعلاج الدائم من الذكر والدعاء وتقوية حصونك الإيمانية. عندها لا يضرك كلامهم ولا شبهاتهم ولا يمسك في دينك شيء. عندها تستطيع أن تطمئن حتى ولو رأيت حولك النار في كل مكان، فاعلم أن ربك ينجيك كما نجى إبراهيم من النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذا عن تحركي أنا في خاصة نفسي، أما عن تحركنا نحن كمجتمع المسلمين فهذا أيضا له قواعد وله ضوابط. من قال أننا لابد أن نتداعى جميعا لإطفاء الحريق لا يجب أن يستخفن هؤلاء ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. لا تجعل هؤلاء يتلاعبون بنا، فلنفهم جيدا مرادهم، نفهم جيدا لماذا، ولنسأل ونمحص ما السبب الذي يجعل هذه الشبهات تتوالى علينا، تنزل علينا كنزول القطر، شبهة تلو شبهة تلو شبهة لا يكاد الإنسان يفيق. إذن فلنعلم جيدا أن هناك من يريد أن يسحبنا إلى معارك جانبية حتى لا ننظر إلى معاركنا الأصلية، لا ننظر لا في أحوالنا ولا في أحوال الأمة، نظل هكذا أمة مستعبدة خانعة، نظل هكذا ندور في فلك مشاكلنا اليومية ولا ننظر إلى مشاكلنا الكلية. فلننتبه جيدا، أولا لا نكون كالقطيع الذي يهرع هكذا كلما صرخ به صارخ، بل علينا بالسكينة، علينا بالثبات، ثم علينا بعد ذلك أن نجعل تحركنا تحركا عقلانيا فيه من الثبات والقوة الإيمانية وفيه من الفطنة. الذي يلقي الشبهات علينا أن نصدر له أهل الشبهات، فلدينا وظيفة للدولة ولدينا وظيفة لعلماء الأمة تجاه هذه الشبهات. علينا أن نتحرك نحن لتحريك هؤلاء. الدولة وظيفتها أن تمنع هؤلاء بداية، أن تحمي دين الناس، لا يترك هؤلاء هكذا يلقون الشبهات على الناس. لدينا المؤسسة الرسمية، أخاطب أنا وأنت هذه المؤسسة الرسمية، ارسل خطابا إلى المؤسسة الرسمية، ما رأيكم في هذا؟ خطاب مني وخطاب منك وخطاب من هذا يشكل ضغطا شعبيا عليهم حتى يتحركوا ويطفئوا هم هذه الحرائق. وأنا أسجل إعجابي حقيقة بتحرك المؤسسة الرسمية في الفترة السابقة، لقد قاموا كثيرا بالفعل بالرد على هؤلاء، وأعجبني جدا رد الأزهر تحديدا على أحد الذين ألقوا هذه الشبهات، وقالوا له بالتحديد أنت تلهينا، قالوها هكذا في بيان رسمي. أعجبني جدا أن يفهموا هذه الاستراتيجية الخطيرة، أن يكون هناك من يلهي الأمة بهذه التوافه. ولكن نحن أيضا فلنستمر في هذا الضغط على هذه المؤسسة الرسمية، نقول لهم قوموا بحق ما فرضه الله عليكم أن تبينوا هذه الشبهات بيانا شافيا، وأن تعلموا الناس وتؤصلوا الدين في القلوب وتغرسوا الإيمان لدى الناس حتى لا يتزعزع الإيمان. هذا هو دور الدولة وهذا ما قامت به الدولة دائما. في عصور السلف الصالح كان الإنسان الذي يلقي بالشبهة على الناس لا يؤتى به إلا لأمير المؤمنين. وقصة سيدنا عمر رضي الله عنه مع هذا الرجل الذي خرج مجاهدا في سبيل الله لكنه كان يكثر من الشبهات في القرآن، فقال لهم احضروه إلي، ائتوا لي بهذا الرجل، وعالجه علاجا ناجعا. لما أتى به جلده حتى قال الرجل لعمر: لقد برئت والله، برئت مما أنا أفعل، الحمد لله، الحمد لله، شفيت. فلا بد أن يكون هناك دور لهذه المؤسسات الرسمية. ثم أعلم أني أنا وأنت أيضا لنا دور في هذا، لنا دور في إنشاء العلماء الذين يقومون بحق التصدي لهؤلاء طوال عمر الأمة. العلماء هم الذين كانوا يقومون برد الشبهات عن الناس. لما قام أحد المخرفين من الفنانين قديما، شاعر مشهور، مشهور جدا، خرج على الأمة ببيت شعر فيه قمة الشبهة، فقال: يد بخمسمائين عسجد وديت، فما بالها قطعت في ربع دينار، فناقض ما لنا إلا التسليم له، ونعوذ بمولانا من النار. فنان مخ منور، حر، عنده الحرية الفنية انه يتكلم ويقول اللي هو عايزه. ماذا قال هذا المخذول عليه من الله ما يستحق؟ يقول: اليد اذا انا قطعتها، لو انا في شجار مع رجل وقطعت له يده، ادفع دية توازي 500 دينار، ادفع فيها 500 دينار، مبلغ كبير جدا، فما بال هذه اليد وهي يد ايضا إذا سرقت قدر ربع دينار قطع. يعني هي لو اتقطعت في شكله يدفع فيها 500 دينار، طب هي لو سرقت ربع دينار تتقطع، تناقض. هذا المخذول يقول على شرع الله تناقض، ثم يتوارى بعد ذلك بشيء من التلطف في العبارات زي بتوع دلوقتي كده برضو، تناقض ما لنا إلا التسليم، ده تناقض فعلا، بس احنا ما لناش غير ان احنا نسلم ونقول خلاص سلمنا يا رب وخلاص وإحنا مؤمنين وخلاص، يدس السم في العسل، يقول قولة الكفر ويتوارى خلف الإيمان. يقول هو تناقض، دين الله به تناقض، شرع الله به تناقض، قول الله به تناقض، لكن ما لنا إلا التسليم ونعوذ بالله، يعني إيه أن ندخل النار. فقام أهل العلم وتصدوا له، وخرج من أهل العلم من يثبت أن شبهته فارغة وتافهة أصلا، مع أنها لها بريق تذهب بالعقول الخفيفة. أي واحد ما عندوش فعلا أي نوع من الأساسيات، الشبهة تحذف، صحيح إزاي صحيح الإيد اللي الإدية بتاعتها 500 دينار تتقطع في ربع دينار، إيه الكلام ده صحيح؟ يعني إيه صحيح يبقى في عذاب قبر؟ إيه الكلام ده؟ وإزاي يبقى في عذاب قبل الحساب أصلا؟ إزاي الكلام ده يعني؟ منتهى البساطة، عقول خفيفة، مفيش حصون، مفيش قناعات، أقل تافه كده هو يجرك ويأخذ من دينك. لكن أهل العلم قاموا له، فقام رجل من أهل العلم فقام وقال: يا أيها الغبي، لما كانت أمينة كانت سمينة، ولما خانت هانت، وهذا هو مقتضى العدل الإلهي، ومن يهن الله فما له من مكرم. التناقض عندك أنت أيها المخذول، الغباء عندك أنت أيها الغبي، فلا تغتر بكثرة الهالكين حولك، ولا كثرة الأغبياء الذين يسمعون لك، ولا التافهين الذين يتأثرون بشبهاتك. جاء رجل إلى إياس بن معاوية وهو من أذكياء القضاة في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فجاء له فكر نفسه، يعني إذا بالعربي كده احنا في البلد نقول إيه، فكر نفسه ناصح، يعني عامل نفسه ناصح، فجاء ليسأله سؤال، يقول له: لو أنني شربت الماء أكنت تجلدني؟ قال: لا. قال: لو أني أكلت التمر أكنت تجلدني؟ قال له: لا. قال: فما بالك لو أني نقعت التمر في الماء فشربته تجلدني؟ ناصح فهلاوي بقى متنور، بتاع بلاد بره، اللي فاهم بقى المتنور، واحنا البهايم اللي بنفهمش، هو جاي بقى ايه فاهم، هو الفاهم بقى الناصح بقى جاي يقول له ايه: انا لو شربت ماء لوحدها حلال، اكلت التمر لوحده حلال، احط التمر على المية واسيبهم شوية اشربه بقت خمرة وتجلدوني. اي تناقض هذا؟ هل الرجل سلم له بل نزل بالقارعة على ام رأسه ليبين تفاهته وسخافته، فقال له: لو أني ألقيت على رأسك الماء أفيه شيء؟ قال لا. قال لو أني ألقيت على رأسك الرملة أو التراب أفيه شيء؟ أيصيبك بشيء؟ قال لا. قال فما بالك لو أني صنعت من الماء والتراب طينا وجففته فألقيته على أم رأسك شج رأسك؟ مش دي هي دي؟ إذن الأمر يا أخواني، القضية ليست في قوة ما يقوله هؤلاء ولكن في ضعفنا نحن. فلأجل هذا أنا مطالب، أنا وأنت، ببناء حصوننا، مطالبون بأن نخرج من بين أظهرنا العلماء الذين يتصدون لهؤلاء. نعم، هي مسؤوليتي أنا وأنت. لماذا لا نكفل طلبة العلم؟ لماذا لا نراعي هؤلاء؟ وفيهم من فيهم ممن تعوزه الحاجة فلا يستطيع أن يستمر في طلب العلم ولا أن يقف على هذه الثغور لأنه مشغول بطلب الدنيا والمعايش. كثير من الناس عندما أكلمهم أنا شخصيا وأقول لهم أريد بعض المال لطلبة العلم، لا أجد أي إنسان عنده أدنى استعداد لأن يبذل في هذا الباب. لكن عندما أقول له هات كفالة يتيم، هات لامرأة أرملة، يدفع المال، يدفع الأموال السخية. لماذا؟ لأنه لا يفهم أصلا قضية العلم والعلماء، لا يفهم قضية أننا من الواجب علينا نحن في أمتنا أن نوجد هؤلاء العلماء، أن نربي العالم. هذا فرض كفائي أن يكون لدينا العلماء الذين يقومون بحق هذا الأمر. فاعلم أنني وأنت مسؤولون، إن لم نكن مسؤوليتنا مباشرة فمسؤوليتنا غير مباشرة. ابحث عن هؤلاء، ابحث عن طلبة العلم الفقراء، اجعل من مالك نصيب من مالك الذي تخرجه في سبيل الله لأجل هذا، يكتب لك بإذن الله أجر العلم الذي ينشره. واجعل من نياتك أيضا أن تدفع هذه الشبهات وتبرأها عن أمة محمد. بمثل هذه الترتيبات التنظيمية نستطيع أن نقول هذه الشبهات أتفه مما يكون وأتفه من أن نشغل بالنا بها. وبإذن الله سينفقون أموالهم ويفعلون أفعالهم ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. لن يستطيعوا بفضل الله، لأن الله تكفل بحفظ دينه، فإن لم نحفظه نحن سيخرج الله من يحفظه. ودين الله محفوظ، ودين الله باق، ودين الله غالب. فاجعل لنفسك سهما في حفظ دينك، اجعل لنفسك سهما في بناء هذا الدين. عندها تستطيع أن تلقى ربك واثقا مطمئنا وأنت تقول ربي الله رسولي محمد صلى الله عليه وسلم وديني الإسلام. عندها تستطيع أن تقولها واثقا أنني عملت بحق هذا، عملت يا رب، استخدمت نعمتك لعبادتك ولحفظ دينك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا ديننا. اللهم أن الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأن الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم عليك بكل من دس للمسلمين، وبكل من طعن في دين المسلمين، وبكل من ألقى الشبهات على المسلمين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم ثبتنا على الإيمان، اللهم ثبتنا على الإيمان، اللهم ثبتنا على الإيمان. اللهم اجعلنا من أهل الدين الخالص، اللهم اجعلنا لك مخلصين، اللهم اجعلنا لك مخلصين. أحينا على القرآن والسنة وأمتنا على القرآن والسنة. اللهم سلم ديننا وأعرضنا من هؤلاء. اللهم عليك بكل فاسد مفسد، اللهم عليك بكل من أفسد في حال المسلمين وكل من أفسد في دين المسلمين. اللهم أنجي المؤمنين المستضعفين في كل مكان، اللهم أنجي المؤمنين المستضعفين في كل مكان، اللهم أنجي المؤمنين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر دينك، اللهم انصر دينك، وأعز أوليائك، وانصرنا على أعدائك، واجعلنا من الذين يموتون تحت راية لا إله إلا الله، وابعثنا علينا، وابعثنا عليها، ابعثنا عليها يا رب العالمين. أقول قولي هذا، وأقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.